محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما سأله أحد أصحابه عن الظهور ومتى يكون هذا الأمر فقال: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون. وفي رواية عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أنه قال: وعليكم بالصبر وانتظار الفرج، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. وفي حديث آخر أنه قال: أفضل العبادة انتظار الفرج. وفي رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن هو في الفسطاط الذي للقائم. وفي رواية أخرى أيضا بنفس المضمون: من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان معه في فسطاطه، لا بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف. تكاد الروايات تجمع على أن هذا الاعتقاد والثبات على هذا الاعتقاد له مثل تلك القيمة التي تكون للإنسان المجاهد بين يدي الإمام سلام الله عليه، أن يعتقد بهذا الإمام الغائب وأن يؤمن به ويموت على هذا الاعتقاد، كان كمن يقاتل معهم، بل كان بمنزلة الضارب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الروايات كأنها تشخص لنا المهنة التي يعيشها الناس في عصر الغيبة، كأنها تشير إلى أن مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه بحد ذاته، نفس هذا الاعتقاد هو محل للابتلاء. نفس الاعتقاد والثبات على هذا الاعتقاد هو محل للتمحيص، وهو مورد الغربلة التي ورد الحديث عنها في العديد من الروايات. تحدثنا في الجلسة الماضية أن المشكلة التي تطرأ في الاعتقاد بالإمام المهدي هو الإيمان بالغيب، أنها من الغيب، والاعتقاد به اعتقاد بأمر غير محسوس. فمن هنا تنشأ التساؤلات: لماذا غاب؟ كيف يغيب؟ ما هي الحكمة في غيبته؟ ماذا نفعل في غيبته؟ كيف نستفيد منه في غيبته؟ وما شاء الله تساؤلات عدة يطرحها ذلك الاعتقاد، مما يدل على أن الاعتقاد بحد ذاته له أهمية، لأنك في قبال هذه التساؤلات إذا استطعت أن تقنع نفسك بأن هذا الاعتقاد هو الصحيح، وتتجاوب وتجيب أو تتجاوز عن عقدة هذه التساؤلات، حينئذ تكون قد أمسكت بحقيقة هذا الاعتقاد واحتفظت به بالرغم من هذه التساؤلات التي يطرحها الآخرون عن حق أو عن غير حق. يعني سواء كانت تساؤلات نابعة من نفس الداخل الشيعي، من نفس الناس الذين يؤمنون، ويطرحون التساؤلات دوما، أو كان من الآخرين المشككين الذين لم ترق لهم هذه لهذا الاعتقاد، أو لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذا الاعتقاد، فتنفوا هذه التساؤلات العديدة وهذه الاستفسارات وهي في محلها. نحن اعتمدنا للإمامية خصوصا اعتمد على العقل، وجعل العقل هو الأساس في بناء أساس اعتقادي صحيح، وجعله له دور أيضا حتى في استنباط الأحكام الشرعية بخلاف الآخرين الذين حاولوا في كثير من المواطن أن يحجروا على العقول. فمع اعتقادنا مثلا من باب المثال فقط أن أئمتنا هم القمة في الإنسانية ووصلوا إلى كل كمال متصور، لكن مع ذلك توجد هناك إمكانية لأن يقوم الإنسان المؤمن المتدين الذي بذل نفسه وبذل عقله وأعمل جهده بعملية الإجتهاد، في حين المذاهب الأخرى وجدوا أن فئة معينة من الناس في قرون معينة وصلت إلى القمة من العلم، فقالوا هؤلاء هم السلف الصالح وهؤلاء لا يمكن تجاوزهم، فيجب علينا أن نعتمد ما يقولونه فقط ولا نفتح باب الاجتهاد. فأغلقوا وحجروا على العقول واعتمدوا على فتاوى معينة، بينما الخط الإمامي والفكر الإمامي فكر أراد من الإنسان المؤمن أن يعمل عقله دوما، أراد منه أن يجدد دوما دورته الذهنية والاعتقادية أيضا من الإيمان بالله وحتى ما يعيش في عصر الحاضر. لم يرد من الإنسان أن يؤمن باعتقادات معينة على نحو التقليد، بل يجدد قراءاته دوما. ما يطرحه الخطباء في المنبر الحسيني في المواسم الدينية هي دورات اعتقادية متجددة مع الناس، يعيدون لهم الاعتقادات بأشكال مختلفة وألوان متعددة، هذه كلها حتى يكون الناس دائما على تجديد بما يحصل. الإشكالات لا تنتهي، التساؤلات لا تنتهي، بل إقفال باب التساؤلات دليل على عجزنا عن الجواب، والعجز عن الجواب عن الشبهات والتساؤلات دليل على أننا نؤمن ونصح نجيب عن تساؤلات حول حكمة الغيبة. قد لا تحصل قناعة عند الطرف الآخر حول هذه الحكمة المختلفة. يذكر الكتاب كما هو ورد في الروايات العديد من الحكم، لكن فرض أن هذا يعني أن الاعتقاد كتب له أن يختل أو أن يفقد ذلك العمق والثبات الذي لدى الإنسان. يعني دائما نحن عندما نبني اعتقاداتنا نقول ونريد أن نبنيها على أساس صحيح، لبنا فلبنا فلبنا. إذا أتينا إلى تفسير معين أننا لم نقتنع بحكمة من حكم الغيبة، ذكرت حكم متعددة، أن لا تكون له بيعة، للتمحيص والابتلاء، لكثير من الكتاب ما ذكروا. إذا الواحد يسوي جلد لا بأس، أحد الأخوة إذا يتبرأ يسوي جلد بما ذكره من دون أن يفضل حكمة على حكمة، فقط كعملية جلد لما ذكره الكتاب والمؤلفين جزاهم الله خيرا في كتاباتهم حول الإمام المهدي، حول حكمة الغيبة، ما هي الحكمة في غيبته. فسوف يجد ما يقارب من 5 أو 6 حكم مدعمة بالروايات، مدعمة بالاستدلالات، إذا الشخص ما اقتنع بها. هل هذا يعني
تزلزل هذا الاعتقاد؟ هنا يظهر أن هل أسس هذا الاعتقاد على أساس المتين؟ لولا إحنا عندما قلنا أن هذا هو إيمان بالغيب، هل الإيمان بالغيب أساسه هل كان أساس المتين أم لا؟ يعني عندما آمنا بالإمام المهدي كان إيماننا بالإمام المهدي نتيجة إيماننا بمطلق الإمامة، ومطلق الإمامة أدلتها عقلية قرآنية روائية، هذه الأدلة أثبتت لي تلك المنظومة من العقيدة بالإمامة. ثم أتينا إلى الإمامة الخاصة فأثبتنا الأئمة الاثنى عشر، طب هذا بعد مو مكان للإمام، الأئمة يكونون 12 لو يكونون 14 لو يكونون 20، هذا مو بعد بيد الإنسان وبدليل عقلي إلا 12 يكونون، ما هو بالدليل الذي يحدد الحدث، مو دليل عقلي مطلق الإمامة، دليل عقلي يحدد الحدث أنه صحيح لو صحيح يكون إمام، مثل ما أقول الدليل عقلي يحدد عدد الأنبياء الكبر، الأنبياء 20,000 لو 124,000 لو مليون، ما في دليل عقلي يحدد العدد، العدد بيد الله. فإذا أنت وجدت واحد كامل لماذا كل الأنبياء كان له 24,000 نبي؟ لماذا القرآن ذكر ما بقدر من الأنبياء فقط 20 نبي فقط أو أكثر أو أقل؟ فقد واحد من يجد تفسير لماذا هالعدد 124,000 اللي ورد في الروايات، لماذا لم يكونوا مليون، لماذا لم يكونوا أقل، أصلا لماذا لم يكن كل إنسان النبي؟ وهذا ما يطرق، يوصف الله بعجز أن يجعل لكل يوحي لكل إنسان كما أوحى لأم موسى كما أوحى لمريم كما أوحى أنت المتعددة من وحي الله عز وجل لنماذج من البشر في القرآن الكريم فضلا عن الروايات. خب لماذا لم يجعل كل إنسان النبي؟ هذا النار رعب مو مسرح للعقول يذكر لها، لكن هي حكمة الله، وكون هذا النظام الذي نعيشه هو النظام الأحسن. لاحظ أرجعت وين؟ أرجعت إلى دليل في التوحيد وإلى حكمة الله وعدم إيجاده شيء عبثا وعدم خلقه عبثا، أرجعت إلى هذه الأدلة. فلما ثبتت بالأدلة أن هذا الحدث هو من الأنبياء إذا نلتزم بهذا العدد، ما حسبت مصلحة أن يكون عدد الأنبياء 30,000 لو 200,000، ما حسبت مصلحة معينة، لكن الروايات وردت أن هذا هو العدد من الأنبياء. لما انتقلنا من مرحلة النبوة إلى مرحلة الإمامة إجت منظومة الإمامة، هذا الاصطلاح القرآني الذي ورد في القرآن ابتداء من إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، واستمر في آيات عدة يحدد طبيعة هذه الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه الروايات الواردة في الإمامة كلها. إذا لاحظ من الذي أعطى مفهوم ومنظومة واضحة لهذا المعتقد؟ رفض كل المذاهب الإسلامية، وشوفوا ماذا يتكلمون عن إمامة إبراهيم، وماذا يتكلمون عن آيات الإمامة اللي وارد فيها هذا الاصطلاح في القرآن الكريم، وشوف ما هي المنظومة التي تتلائم مع هذا الموقع المميز الذي جعل لإبراهيم بعد النبوة وبعد الابتلاءات. ما تجد مفهوم واضح ومؤثر بإطار صحيح إلا عند أهل البيت سلام الله عليهم، تجد مفهوم غائب، تجد مفهوم مو واضح. شنو هي إمامة إبراهيم؟ أئمة يهدون بأمرنا يعني شنو؟ ندعو كل أناس بإمامهم يعني شنو؟ غير آيات الولاية إنما وليكم وأطيع الله وأطيع الرسول، غير هذه الآيات حول هذا المفهوم الإمامة بنحو عام وبشكل عام. رح راجع كل المذاهب وما كتبوه
في كتبهم الاعتقادية حول هذا المفهوم. تجد مفهوم مغيب، ما مؤطر، ما مكتوب فيه كجزء من المنظومة الاعتقادية كما أرادها الله عز وجل في كتابه الكريم. تساؤلات كثيرة تحجز بقية النظريات عن الإجابة عليها. عندما تدخل إلى الفكر الإمامي تجد أنه يعطي منظومة الإمامة موقعها الصحيح. فعندما يعطي موقع الإمامة موقعها الصحيح نأتي إلى تفاصيل تلك الإمامة. عندما تأتي إلى تفاصيل تلك الإمامة البحث ينتقل إلى بحث روائي، بحث أنه الأمة 20، الأمة 30، الأمة 10، محدد بعدد، ما محدد بعدد. أيضا لما تجي إلى تفاصيل الإمامة والإمامة الخاصة لمن تثبت، من هم الأئمة، اللي هي التساؤلات المنطقية بعد ثبوت هذا المفهوم العام، مفهوم الإمامة بنحو عام. لما تيجي إلى تفاصيله طبعا حتى الأدلة الروائية بعضها يدخل في بحث مفهوم الإمامة العام، من مات ولم تكن في عنقه بيعة للإمام، مات ميتة جاهلية وغيرها، كلها تدخل في الإمامة العامة. لما تأتي إلى تفاصيل الإمامة تأتي أيضا تراجع الروايات الواردة من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمختلف ألسنتها، بالألسنة المختلفة التي تشير إلى عدد الأئمة بنحو كلي، التي تشير إلى أمير المؤمنين تارة فقط، تشير إلى الحسن والحسين، تشير إلى أولاد الحسين. هذه كلها تلاحظها تعطيك في المصداق لذلك المفهوم العام، وهو أن الإمامة الخاصة لمن تكون وكيف تكون. فعندما تأتي إلى الإمامة الخاصة وتبدأ تنتقل شيئا فشيئا، عندما تجد عددا محددا للأئمة، تجد في الروايات أن الأئمة هذا عددهم، وتضع بجانبها تلك القاعدة العامة أن الإمامة مستمرة إلى آخر الزمان. إذن إما يقسم الزمان على كل هؤلاء الأئمة، كل واحد يكون له من العمر ما شاء الله، وإما يكون هناك فترات فاصلة فيما بينهما. خب هذا راح يقدش في قواعد لا تخلو الأرض من حجة، ولا بد في كل زمان من إمام. فمفاهيم الإمام العام عندما تؤطرها وتنقطها واحدة بعد الثانية وتأتي إلى تطبيق هذه المفاهيم على المصادر وتريد تحدد عدد الأئمة وحدد العدد بعدد معين، احنا اجينا بعد عصر الأنبياء، اخبرنا بأن الأنبياء هذا عددهم، طب آمنا بالله. لما نشوف عدد الأئمة أطر بعدد معين، إذن يجب أن يكون هناك أمر خاص لأحدهم بحيث أنه يبقى ويظل باقيا مع امتداد الزمان. إذا افترضت أنه لم يولد فسوف تخلو الأرض من حجة. إذا افترضت أنه ولد وجرى عليه ما يجري على الإنسان الاعتيادي من طفولة وشباب وهرم وموت، فإذا راح ينتهي العدد، ينتهي العدد وما قامت الساعة. إذن سوف تكون الغيبة هو الأمر المنطقي نتيجة هذا التحليل ونتيجة هذا التدرج من الإمامة العامة إلى مصادق الإمامة إلى تحديد الإمامة إلى أن تصل إلى الإمام الحجة سلام الله عليه. شوفوا نتيجة منطقية، أنت في هذا التسلسل ما خالفت القواعد في كيفية الانتقال من إمام إلى إمام ومن محطة إلى محطة، فتجد الأمر ماشي كسلسلة صحيحة ومستندة، مو سلسلة غير مستندة. الإخبار بالغيب عندما يكون مستند إلى روايات ضعيفة
روايات غير صحيحة، روايات موضوعة، هذا الغيب راح يكون حينئذ خرافة. هذا الغيب راح يكون أسطورة مو غيب. أنا عندما أعتمد على أخبار يوم القيامة، أعتمد على ما يجري في تلك الحياة، أنا أعتمد به على القرآن الكريم وعلى ما ورد من أخبار صحيحة، إما من خلال أخبار أحد صحاح، أخبار مستفيضة تواتر عندي. فكذلك عندما أعتمد على الإمام المهدي سلام الله عليه بهذا التسلسل وبهذا التدرج، حينئذ أجد أمامي نتيجة طبيعية ومنطقية جدا لهذا التسلسل والتدرج في الأدلة وفي البراهين. فيجب أن تكون هناك غيبة، حتى هذه الغيبة يتصل بأحد يتصل بأحد، غيبة صغرى وكبرى، المهم يجب أن يكون هناك أحد هؤلاء الأئمة من يطول به العمر إلى آخر الزمان. ما ممكن إذا هم 12 وأحد عشر إماما توفوا أو استشهدوا، فإذا يجب أن يكون أحدهم باقي، وإلا لخلت الأرض من حجة، وإلا لما وجد إمام، وإلا لمات الكثير من الناس. يعني لو اتقدم حدد السكان الذين آمنوا بالأئمة وبالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعاشوا في ذلك الزمان، وحدد الناس الذين عاشوا في هذا الزمان في زمن الغيبة، فبالتأكيد هذا العدد أكثر، يعني أكثر الناس سوف يموت ولا يعرف إمامه، أكثر الناس سوف يموت ولا يحبس في حلقه بيع الإمام، مضاف إلى ما ورد من خلو الأرض من حجة، سوف تزول الأرض بزواله. إذن الغيبة تكاد تكون أمر منطقي نتيجة هذه الأدلة ونتيجة هذا التدرج في البرهنة وهذه البراهين المنطقية التي تسلسلت تخبرنا أن هناك مهدي سوف يخرج ويملأ الأرض قسطا وعدلا، مضافا تدخلها بكثير من المؤيدات، ما لدى العامة من إيمان بالمهدي، ما لدى غير المسلمين من إيمان بعقيدة المنقذ، هذه كلها مقربات أنا أسميها ومؤيدات لما نعتقده، وليست هي أساس ما نعتقده. أساس ما نعتقده هو الذي يصل هذا بتلك السلسلة، ويصل هذا الاعتقاد بقية الاعتقادات، بحيث أنت تجد أمامك منظومة متكاملة من العقائد. لا تقول يد الله مغلولة، لا تقول الله خلق الخلق أرسل لهم الحجج وبعد انتهى خلص، ماكو حجج ترسل إليهم، ماكو حجج من الله يرسلون إلى هذه البشرية. وكذلك لا، أنت الذي تجعل الحجة بيدك. أكو بعضهم يخلق لنفسه حجة، أكو بعضهم يخلق من وهمه ولنفسه صنم يعبده ويتوجه إليه. هذا في حالتك حال الأوثان وحال الأصنام. أما عندما يكون الله هو الذي جعل الحجج، الله هو جعل الأشخاص الذين من خلالهم يتقرب إليه، الذين جعل الأشخاص الذين يجب إطاعتهم واتباعهم، أطيع الله وأطيع الرسول ولي الأمر، فكان يقول أطيع الله فقط. إذن هناك عدد من تجب طاعته، وهذا الذي تجب طاعته مو أنت خلقت بنفسك على تعبير البعض آلهة صغار تظن لهم الاستقلالية من دون الله عز وجل، لا، من هو تجب طاعتهم الله هو الذي جعل وجوب الطاعة لهم، مو أنا اصطعتهم بنفسي. فلا عزلت الله عن خلقه وقلت لا خلي الخلق يفعلون ما يشاءون. طبعا إذا تلاحظون الآخرين عندهم في شيء ما مترابط، من جهة يقولون بعقيدة الجبر، ومن جهة يقولون لا صلة بين الخلق وبين ربه، حجة الله انتهوا،
من جهة بالإرادة في بحث الإرادة يقولون بقول الأشاعرة بالجد، ومن جهة يقولون أن الله بعد أنت أرسل حجج وخلص بعد ما أرسل لهم حجج. هذا شلون يتناعم؟ فكروا بها قد تشوفون بها، هل متلائمان هذان الأمران؟ فلذلك لما تأتي إلى الفكر الإمامي تلاحظ على صعيد المنظومة الإرادية والاختيارية للإنسان جعل للإنسان دور عن هيدي هذه أن يشيلها، عندما أضرب أنا الذي أضرب، عندما أقتل أنا الذي أقتل، عندما أفعل أنا الذي أفعل، وفي نفس الوقت لا أعذل الله عن خلقه. وتأتي إلى المنظومة العامة الاعتقادية لا تجد هناك منظومة متكاملة إلا لدى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. فالغيبة سوف تكون أمرا منطقيا حينئذ. فإذا كانت هناك غيبة بالتأكيد سوف يكون هناك انتظار. إذا كانت هناك غيبة سوف يكون هناك ظهور. وإذا كان هناك ظهور فهل أنا أكون منتظرا لهذا الظهور أم لا أكون منتظرا لهذا الظهور؟ فعندما تأتي الروايات وتقول انتظار الفرج أفضل أعمال أمتي أو أفضل العبادة انتظار الفرج، هذه كلها تدلنا على أن هذا المعنى وهو الانتظار يحمل في طياته في معناه مسألة أن هذا الانتظار إذا كنت تنتظره واقعا فيجب أن تعمل على هذا الانتظار وأن تعمل لهذا الظهور، أن تهيئ وتستعد لهذا الظهور أم لا. إذا تساءلت لماذا هذه الغيبة، قد أكون عدم استعدادي هو السبب في إطالة هذه الغيبة، قد يكون عدم تهيئي، متهيئي أنا الشخصي أو أنت، تهيئ النوعي لنوع المؤمنين، قد يكون هذا هو واقعا السبب في طول الغيبة، السبب في عدم الفرج. المهم عندما أرى أن في الروايات يأتي ويقول انتظار الفرج أفضل العبادة، أي أنه عبادة، زين هاي العبادة أنا شو أسوي؟ إن أنا لما أكون أعمل عمل عبادي وأجي في عمل عبادي، هذا العمل العبادي شنو هو عندما أنتظر؟ انتظار الفرج حينئذ هل يكون سبب للتكاسل؟ سبب إني أنا أسلم يعني هذا اللي مكتوب على الجبين يجب أن تراه العين وخلص؟ لو الانتظار واقعا يدفعني نحو عمل، يدفعني نحو حراك، يدفعني نحو إنني أكون منتظرا لمن أحبه. في الأمثلة الاعتيادية عندنا في حياتنا اليومية والعملية كما في مثال واضح كثيرا ما سمعتوه، عندما ينتظر الإنسان شخص يهيئ، عندما كان النظام الدكتاتوري لعنة الله عليه كان يلعب بقلوب الناس، كلهم كان عندهم مسجونين بالسجون، إحدى العذابات التي كان يؤذي بها الناس أن يزلهم أخبار ترى أبوكم راح يظهر، انتظروا انتظروا بالعيد أو انتظروا بفلان يوم أو انتظروا كذا، وهو قد عدمهم. الناس يصير بحالة في حالة توقع هذا الظهور، تشوف البيت يتغير، تشوف أخلاقهم تتبدل، تشوف حالة الانتظار وتوقع الظهور في اليوم الفلاني، شو يسوي بنفسهم؟ هذه الحرقة التي يشعر بها الإنسان عندما يعود إليه غائب وكان ينتظره، هذه الأمثلة تجعل إحنا واقعا إذا نؤمن بظهوره ونتوقع خروجه، هل في نفوسنا تلك الفرقة وذلك الألم وذلك الاستعداد أيضا للتهيؤ لخروجه؟ لو لا أول ما يقولوا لنشوف العلامة يلا الله رأفة بنا. أنا أعتقد أن الأئمة سلام الله عليهم رواياتهم عندما ذكرت هذه العلامات وعلامات حتمية وعلامات غير حتمية حتى تنبهنا أزيد وأزيد، حتى ترفع عنا حالة الغفلة،
حالة الانتظار يجب أن تكون دائمة، لكن هذه العلامات الحتمية تبع السنة ديروا بالكم حتى هذه الحالة نستشعر أكثر فأكثر ونهيئ أنفسنا أكثر وأكثر. ليش؟ لأننا ننتظر ظهوره، فبالعلامات الحتمية رح يكون هذا الانتظار أقوى وتوقع الخروج أقوى، فيزداد التهيؤ والاستعداد. في حين هذا الذي كان منتظرا واقعا يجب أن يكون لديه استعداد من قبل، مو من عندما يسمع الصيحة يبدأ بتهيئة في نفسه. قد ما يكفي الوقت حين ذاك حتى يهيئ نفسه فيما بعد، إلا إذا كان مهيئ وتهيئ من قبل واستعد اعتقادا. أنا لن أشبع نفسي، أشبع فكري بأن الإيمان فيما بيننا. أنا عندما يكون هناك شخص عالم في يوم من الأيام يأتي إلى مدينتنا ويأتي إلى بيتنا، شلون أنا أحتفي به؟ وشلون الناس تتكلم عليه؟ كل واحد يريد يسأله، كل واحد يريد يشوفه، كل واحد يريد كذا. لما كان الإمام الأئمة، لما كان الناس عايشين والإمام معهم، واقعا ما أدري أنا، في بعض الروايات واحد يحس كأنه الزرارة مع عظم مقامهم، لما يسأل الإمام ويلح بالسؤال وسؤال ورا السؤال كأنه قاعد يحاج واحد عالم عادي، كأنه طريقة الحوار. هيك الأئمة كانوا منبسطين مع أصحابهم. نحن بعض الأحيان أمام مرجع قد واحد يقعد ما يعرف يحكي، واقعا يتلكى، مين يدري؟ فكيف إذا رأينا الإمام؟ فالواقع أنه ما راح ينطلق بالحديث، فتح كل هذول اللي كل يوم يشوفون الإمام، ليش ما يريدون أي وقت يشوفون الإمام؟ هتش صارت يعني رؤية الإمام مش سهلة بهذه السهولة وبهذه الطريقة؟ هذا اللي احنا الشخص العالم في بعض الأحيان نتهيبه من علمه ومن مقامه. كان للنبي والإمام هيبة في نفوس الآخرين. شلون يكون وضعنا عندما نراه سلام الله عليه؟ فكيف يجعلون مسألة الرؤية في المسألة سهلة وطبيعية؟ لا خلاص عادية جدا، مو هالشكل. إذن المسألة المهمة التي أعتقد أنه يجب علينا كلنا أن نعمل على أساسها، وظيفتي أنا، وظيفتكم أنتم كطلبة علوم دينية أو كمثقفين، أن نشعر الناس بوجود الإمام في بيننا، مو نشعرهم أنهم يرونه وكل واحد ممكن يشوفه. أول شيء نعم تعريف الإمام لهم، مقام الإمام بالنسبة لهم شنو، مو مقام الإنسان العالم وبس، عظمة الإمام. وفي نفس الوقت يعني لاحظ، هي في المسألة قد تكون سهلة صعبة، في نفس الوقت اللي يجب أن نشعر الجميع ونشعر نحن أن الإمام يعيش فيما بيننا، يجب في نفس الوقت أن نعرضهم مقام الإمام وحالة الإمام، وأن الإمام غائب، أن هذه الفترة هي فترة غيبة، فترة حضور، إلى أنه حضور مو حضور عياني بحيث نراه، يرانا ولا نراه. هذا الذي فيه بعض الصعوبة، لكن يجب علينا هذا عندما نثبت للناس ونقوي اعتقادهم بالإمام المهدي من خلال هذا التدرج في مسألة الإمامة، وأن الغيبة حينئذ سوف تكون غيبة منطقية ونتيجة منطقية لهذا التسلسل في مفهوم الإمامة. كل المفاهيم حينئذ من الغيبة، من الانتظار، من الدعوة نحو العمل، من الحرب، عدم التكاسل، العبادة، الأخلاق، كلها راح تكون بعد كل نتيجة طبيعية. وهذا الولاء الذي يوجد لدى أبناء الشريعة، وقرأ في الولاء منقطع النظير، كله الحمد لله نعيش هذه الأيام. هذه المسألة زيادة، وإن كان راح أخرج فقط بين قوسين ما راح أخرج وراي عن الموضوع. لاحظ هذا المسير، هذا المسير إلى كربلاء من البصرة إلى كربلاء، وإذا طريقهم ما تسمح لهم الشيعة الذين في كردستان أن يأتوا لأتوا مشين أيضا. في إيران اجوا العراقيين بعد الانتفاضة، إيران ماكو بيادة متعارف، اجوا اختلقوا واخترعوا شعار المشي من قم من السيدة معصومة سلام الله عليها إلى الإمام الرضا، إلى الإمام الرضا، يطلعون من 17 محرم يوصلون يوم الأربعين عند الإمام سلام الله عليه. المشي إلى الإمام الرضا أيضا فيه استحباب، أكو روايات واردة من خطى خطوة الإمام من مشى، لكن هذه الروحية وظل عدد من السنين أصلا ما في إيرانيين يشتركون وياهم، أصلا ولو إيراني يشترك معهم، يطلعون من قم فترة أزيد من شهر يصلون وين، وكثير منهم كانوا من إخوانكم من طلبة العلوم الدينية، أكثرهم تقريبا من الطلبة الموجودين في قم اللي إجوا من العراق. هذه الروحية لدى الشيعي هنا، وهذا الولاء الذي يدفعه إلى بذل هذا المقدار من الجهد وتحمل هذا المسير، فمن البصرة إلى الكربلاء قد يكون الوضع شوية هين الطريق، لكن من قم إلى مشهد في الوضع مو سهل، مناطق صحراوية تماما وماكو خيام وماكو هذا البذل وماكو هذا العطاء وماكو هذه روح التعاون وروح البذل والإيثار وخدمة الزائرين. أصلا ما كان أكلت الشعر الطرقات تقريبا لأذكر 5 سنوات. هذه الروحية هي نموذج من روحية عند الجميع، هذا الولاء الموجود، هذا الولاء كما أشرت في المرة الماضية، هذا الولاء إذا لم يسدد سوف يستغله المحرف. هذا الولاء والاعتراف بالأئمة بالإمام الحسين بالحجة سلام الله عليه إذا لم يسدد ولم يستغل استغلالا صحيحا بتوجيه صحيح، هذا راح يستغل الآخرون المنحرفون في تثبيت هذا الاعتقاد، مو اعتقاد مبني على رؤية، مو اعتقاد مبني على حلم يشوفه إنسان. الأحلام بها جزء صواب بها جزء صلاة، بها رؤية صادقة رؤية غير صادقة، رؤية صالحة رؤية غير صالحة، لكن مو كل الرؤية صالحة. النفس عندما تخرج من عقال البدن في النوم تسبح لها صباحات طويلة، مثل وين تروح وين تشبك وين تغرق، من كل شيء يراه الإنسان هو رؤية صادقة ويبني عليه. هذه إحدى الأمور اللي منتشرة بين الناس أيضا، قد يبني على رؤية في الأمور. في إحدى الأيام أحد الأخوان جاء وقال أنا مرتي شافت طيف أن ابنها مثلا لازم سكين وقطع يدها، وهي من ذلك اليوم علاقته هي ابنها مو زينة، بس هذه البساطة بعض الأحيان البساطة تؤدي إلى إيمان قوي وعلاقة قوية، لكن في نفس الوقت تكون عرضة للاستغلال وللانحراف، عرضة لأي مدعي لأي منحرف يستطيع أن يستغل هذا الولاء وهذه المحبة وهذا الاعتقاد. فإحنا يجب علينا في هذه الغيبة اللي هي الاعتقاد بحد ذاته هو صعب وهو امتحان، فكيف إذا جاء من أراد أن يستغل هذا الاعتقاد ويستغل هذا الولاء ويحرثه ويبدأ بشبهات حول الانتظار؟ شو يعني انتظار؟ انتظار يعني قاعد تنتظر، وبالانتظار ما له علاقة، الانتظار يجتمع مع العمل السيء، يجتمع مع عمل الفاحش. الانتظار هل يمنع؟ هل الانتظار يعني عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل الانتظار يعني أن لا تفعل، أن لا تعمل، أن لا تبذل جهدك، أن لا تقوي اعتقاداتك؟ يعني كل محل
عمل تحتاج منا إلى عمل، تحتاج منا إلى بذل جهد، بذل جهد في استغلال صحيح، في استغلال صحيح لهذا الولاء وهذه المحبة التي في قلوب الناس لأئمتنا سلام الله عليهم. إذا أعطينا الانتظار هذه القيمة، القيمة العملية، يعني أخرجناه من حالة الفكرة والنظري إلى العملي من خلال أن الانتظار عبادة، والعبادة تواكب عمل معين يقوم به الإنسان، تواكب التزام بأحكام الدين، تواكب تهيئة الإنسان نفسه لظهوره سلام الله عليه. عندما نأتي في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من سره أن يكون من أصحابه سلام الله عليه فلينتظر وليعمل بحسن الأخلاق والورع وهو منتظر، فإن مات وقام الإمام بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه، فجدوا وانتظروا. إذن هذا الانتظار حسب هذه النصوص تريد منا حسن الأخلاق، تريد منا ورع، تريد منا إيمان كامل، تريد منا تدين، تريد من عزة. إذا أردت أن تبقى وتكسب ثواب المنتظر وتكسب ثواب الذي يقاتل مع الإمام سلام الله عليه، إذا رزقنا إذا رزقنا الجهاد بين يديك فبها ونعمة، أما إذا لم نرزق كذلك فلنرزق أجر المستشهد بين يديك. من خلال ماذا؟ من خلال العمل الذي تقوم به. هذا الذي تدعونا إليه الروايات. بعض الأحيان النية التي تكون لدى الإنسان، سأل الإمام الباقر سلام الله عليه في رواية البحار، يقول له: فإن مت قبل أن أدركه، قال عليه السلام: القائل منكم إن أدركت الإمام من آل محمد نصرته. هذا لحظ القائل، يعني ليوطن نفسه على ذلك. بعض الأحيان واحد يعلم نفسه أنه سوف يثبت، أنه يهيئ نفسه أنه أنا إذا ظهر الإمام سوف أقاتل معه، كالمقارع معه بسيفه بل كالشهيد معه. فإذا هذا قاعد يعطي في المزية لمن؟ للذي عاش في عصر الغيبة ولم تكتشف عيناه برؤيته ولم يوفق في الجهاد بين يديه. زين، هذا عمل شنو في هاي الفترة؟ إذا عاش حالة التهيئة، إذا عاش حالة الانتظار، إذا كان حسن الخلق، إذا كان ورعا، إذا كان مؤمنا، إذا كان ملتزما، بعد ما يقل عن الذي يقاتل معه. فالرواية تزيد تطيل خط في حالة الانتظار وفي حسن الغيبة. ما الذي نفعله؟ ما الذي نقوم به؟ كيف نهيئ أنفسنا؟ أن تتلقي نفسك وتنمي هذه النية هو وحده أيضا يؤثر في آخرتك، يؤثر في عاقبتك. وأيضا احنا من هذه دولة 313 اللي هم القادة الذين يكونون في خدمة الإمام سلام الله عليه، من هم؟ رواية تذكر عدد معين، هذا العدد المعين هم قادة الألوية وقادة الجيش، مو يعني هذا هو العدد فقط، قد يكون كل منا يقع عليه هذا الاصطفاء ونكون من ضمن هؤلاء القادة. فما الضير في هذه المسابقة، في هذا التنافس؟ هذا جزء مسارعه إلى مغفرة من ربكم، هذا جزء من المسارعة إلى الخيرات، جزء من الاستباق إلى الخيرات.
هو هذا الاستباق على أساس أن الإنسان يهيئ نفسه لأن يكون أحد هؤلاء. من يدري؟ إذن ما نريد أن نصل إليه أننا إذا أردنا أن نطمئن من مستقبلنا وأن نتثبت من واقعنا علينا تقوية هذا الاعتقاد في قلوب الناس والتجهيز هذا الاعتقاد في نفوسنا. وهذا عمل يحتاج لنا كلنا من الحوزة، من خارج الحوزة، من المبلغ، كل من لديه قدرة، قدرة إعلامية، قدرة خطابية، قدرة تدريس في الجامعات، في المدارس، في العائلة الواحدة. هذا كله تحتاج منا إلى عمل لتثبيت هذا الاعتقاد، تثبيت من الانحراف، تثبيت من الاستغلال. ما يوجد في العالم دولة شيعية ومدن شيعية بكاملها ومناطق شيعية غير إيران والعراق. فالدول التي هي تكون دول صاحب الزمان سلام الله عليه ومدن بأكملها تنتمي إلى صاحب الزمان، ما عندنا غير هنا. والعراق أعرق في إيماني وفي ولائي لأهل البيت. فقد بس راجع التاريخي كان هذا الشيء، ما يحتاج أن نجيب دلائل هواية عليه. فهذا واقع لازم احنا كلنا نكون على قدر هذا، على قدر هذه المسؤولية، على قدر هذا الانتماء لإمام الزمان وصاحب الزمان. احنا شعبنا، ناسنا، ما نجعل مجال ومكان لمنحرفين فيما بيننا. من الصعب جدا أن نقبل أن تظهر انحرافات في مدن صاحب الزمان، وهي كل مدن هي مدن صاحب الزمان. الكوفة لا تتصور عنوان الكوفة هو بس عنوان هاي المدينة الصغيرة الآن، لا، الكوفة منطقة كانت تشمل كل الحيرة والنجف وكل هاي المناطق هي الكوفة أصلا. هذه المدن هي مدن تابعة، هي مدن منتمية، وما دامت هذه المدن منتمية إلى هذا الخط يجب أن نكون نحن جميعا الذين ننتمي إلى هذه المدن، ننتمي إلى هذه البقاع، أن نكون جميعا على هذا القدر من المسؤولية. مسؤولية بس الوعي، بس الفكر، الإمام، فكر الإمام المهدي وعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم. من البداية كانوا مشخصين، شيخ محمد أمين زين الدين يناقش أحمد أمين، دكتور أحمد أمين، في موسوعته ضحى الإسلام وفجر الإسلام حول اعتقاد الإمام المهدي. السيدة صادق رحمة الله عليه موسوعة كاملة ذات 4 أجزاء في الإمام المهدي، يمكن في 60s طبعات أو بدايات 70s. وهكذا كتابات عدة موسوعية، مو كتاب كتيبات صغيرة، لا، التفتوا إلى هذا الأمر، إلى أن هذا الاعتقاد هو أساس هذا البلد وأساس الشيعة هنا. وهذا الاعتقاد إذا لم يتثبت، إذا لم يثبت، إذا لم يجذر، إذا لم يعمق، فقيمة التشيع تزول. ألا نجعل هذا الاعتقاد أرضا لأي منحرف ولأي مدعي ولأي من تسول نفسه ومدفوع من أي جهة كانت، أن ينمو مثل هذه المعتقدات فيما بيننا، أن تنمو هذه الانحرافات فيما بين هذا المجتمع المؤمن المتدين المنتمي إلى صاحب الزمان. يعني عند هاي كذا روحية أن يمشي ويقضي الأيام ليلا ونهارا في البشر من البصرة إلى كربلاء، يحتاج لنا أن نبذل جهد في تفحيل اعتقاده. هذا لما جاي من البصرة إلى كربلاء يريد يبايع صاحب الزمان من خلال الحسين، يريد يثبت ولاية لصاحب الزمان من خلال الحسين سلام الله عليه. فهي وظيفتنا كلنا أن هذا هذا الولاء نستفيد منه ونجعله على الخط الصحيح، أن يكون ولاء متينا، ولاء أساس، ولاء مؤسسا على أساس متين صحيح، اعتقاد تام، أن نحافظ على أن لا يكون هذا الولاء عرضة للمنحرفين وعرضة لاستغلال الآخرين. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بيد الجميع بما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا جميعا في أداء عملنا الديني وعملنا التبليغي، وأن نبرئ ذمتنا عندما أبدينا استعدادنا لأن نكون في هذا المضمار، وأن نكون من جنود صاحب الأمر سلام الله عليه، من جنود صاحب الزمان، أن يأخذ بأيدينا لأن يأخذ بأيدينا في عملنا التبليغي، في عملنا الديني، أن يحسن عاقبتنا ويجعل عاقبتنا إلى خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني أغلب الروايات اللي قرأتها في غيبة النعماني صفحة 200، رواية من قرر أن يكون من أصحاب الإمام فلينتظر وليعمل بحسن الأخلاق، بعض الروايات في البحار في الجزء 52 أيضا هذه الروايات، بعضها كان في مناقب على أبي طالب بن شخاشوق، وروايات انتظار الفرج موجودة، يمكن يعني غير كتاب موسوعة الإمام المهدي السيد الصدر رحمة الله عليه، كتاب الشيخ علي الكوراني ألف حديثا جامع به موسوعة الإمام المهدي ومعجم ما روي عن الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا لا بأس بالرجوع إليه، بوبت فيه الروايات تبويب موضوعي، أعتقد أنه جيد ومفيد للطلبة يستطيعون الرجوع إليه. السؤال يقول: ما هو الجواب على زمن الفترة الذي كان قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى من زمن سيد المسيح أو بعد سيد المسيح إلى زمن النبي؟ خب، الروايات اللي عندنا أنها خالية من النبي وليست خالية من الحجة، وعلى الأقل الصدر كان موجود في ذلك الوقت. إحنا الروايات التي لدينا أنه لا تخلو الأرض من حجة، أما هل هي نبي، هل هو إمام، المهم أن يكون هناك حجة، هل هذا الحجة يجب أن يكون ظاهر يعرفه الجميع، غائب يعرفه البعض ولا يعرفه البعض الآخر، الروايات شاملة لكل هذه الموارد. كثير من الروايات تذكر أن الإمام عجل الله تعالى فرجه سوف يقاتل، وكثير من الروايات تذكر أن الإمام سوف يعم السلام به، فهل الإمام أرسل رحمة أم نقمة؟ علي يذكرني في مقولة دائما لما يقولون الآن بالدول وبالجرائد، لما يقولون الإسلام يطبق في دولة، شنو هو علامة تطبيق الإسلام في الدولة؟ أنه يطبق رجم الزاني والزانية، أنه يقتل ويقام حد السرقة. لما الآن بالصحف يقولون الإسلام بدأ في تطبيقه في دولة من الدول، ماذا يقصدون به؟ مين يقصدون نظام الاقتصاد الإسلامي يطبق، التكافل الاجتماعي اللي أصر عليه الإسلام يطبق، الالتزام بالأخلاق التي أصر عليه الإنسان يطبق، اللي يطبق الربا الذي يمنحه الإسلام مثلا في المعاملات الاقتصادية يطبق عدم الربا، اللي يذكر من تطبيق الإسلام شنو؟ هو الإعدام، إقامة الحدود، والقصاص. كأن الإسلام ما بي إلا حدود، إلا الحدود والقصاص، وأبواب الإسلام الأخرى كلها شنو؟ ما حد يبقى واحد. صحيح ولا؟ الآن ما نشوفون بالصحف والأخبار بدأ بتطبيق الشريعة الإسلامية، يعني شو يعني بدأ بالإعدامات. هذا اللي يتبادل لأذن الجميع، في حين الإسلام هو رحمة. النظام الإسلامي كله نظام الأنشف الرسالة العملية، الرسالة العملية كلها أحكام إسلامية وأحكام شريعة، اتبع من الأحكام في آخر الجزء الأخير أكو بعض الحدود. فشلون هذا يكون هو عنوان العام؟ في روايات الإمام المهدي أيضا كذلك، كان الإمام المهدي عندما يخرج شغله بس يقتل الناس، ليس الأمر كذلك. من يستحق القتل يقتل، لكن من يبتدي على يد الإمام شنو؟ كثيرون. من يأتي مع عيسى بن مريم للإمام سلام الله عليه كثيرون. مو أنه سوف يكون هناك قتل كثير، لكن هل من يهتدي أكثر أو من يقتل أكثر؟ لكن القتل ما يتكلم عن جانب الهداية. دائما الروايات تلاحظ أو الناس الخطباء مثلا أو أهل الوعظ عندما يركزون على القتل حتى يثيرون بالإنسان أن يبتعد عن أن لا يكون مقتولا بيد الإمام، حتى يثيرون في نفسه الرغبة في الابتعاد عن المجالات السيئة حتى لا يلاقي ذلك المصير على يد الإمام. أما إذا قلنا دائما مثل ما الله عز وجل إذا احنا نريد دائما نرغب الناس فقط جهة الرغبة، الإنسان قد يعمل المنكرات ويعتمد على شفاعة الإمام، يعتمد على رحمة الله، على نصر الله، على محبة الله لعباده، يعتمد على جانب الرحمة من الله ويبتعد عن جانب العقاب الإلهي. بس العقاب الإلهي موجود، فإذا اهتم ببث الرغبة والمحفزات تصل للإنسان وتبعد عن عقوبة الله ما تنصر لإياها، الإنسان راح يستسهل العمل السيء. فإذا تنفق بكل العمل السيء يذكر الجانب العقوبي، وكذلك في الإمام المهدي سلام الله عليه، حتى يثيرون في الناس الابتعاد عن الجوانب السيئة، عن الأعمال السيئة. حينئذ يذكرون الإمام يقتل، أول ما يخرج يقتل يقتل يقتل. بس مو بس مهمة القتل، الإمام مهمة بناء مجتمع، الإمام مهمة بناء عدالة، الإمام مهمة أن المرأة عندما تسير في الروايات ما أجد منطقة من الشام إلى العراق ما تحتاج إلى حرس، ما تحتاج إلى واحد يحرسها. هذا كل بناء على يجد بناء دولة للمهدي سلام الله عليه، والدولة التي تبنى مدرعة فيها عشر حجازي. الله عز وجل ممكن أن يفعل شيء ما لكم معجزة أصلا يحول الناس كلهم إلى مؤمنين، لكن المسيرة الحياتية والسنة الله في هذه الأرض مبنية على أنصر التغيير الذي يقوم به الناس